السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج توفيق حمد، هذا الجزء هو الجزء الثامن من المقابلة. حج، استكمالا لحديثنا عن ثورة 36 وأبعادها وتأثيراتها المختلفة، كان يحصل نوع من الفزعات بين القرى، بمعنى قرى تنجد قرية أخرى.
أيوة نعم، كانت الفزعات في كل معركة يحصل فزعات. أنا بذكر صارت معركة قرب زمارين، قرب بياد الزمارين في قرية اسمها البريكي. أجاها فزعة من دير القصون ومن عتين من الشعروية. كانوا يمروا سلاحين على خيلهم بالقرى، وكل قرية كانوا يمروا معها يقابلوا بالزغريت وبالتشجيع وعلى المعركة.
يلتحقوا فيها من نفس القرية.
نعم.
يعني يلتحقوا فيها أبناء القرية اللي مرت فيها.
أبناء القرية القريبة مشتركة. لكن الفزاع يروحوا لقرى ثانية، يجوا القرى اللي وصلها الخبر على الخيول ويظلهم واصلين على المعركة. يعني شوف وين احنا، وين الشارع وين دير القصون، والله اجوا من دير القصون على امريكا ومن هالبلاد هذيك بقت تيجي. يعني هذه كانت ظاهرة، يعني شيء طبيعي انه بتحصل معركة في قريبة من قرية، كل القرى المجاورة بتفزع، كل المسلحين بيفزعوا.
عمرك شو اتفضل.
نعم شفتها مرة، انا هاي مرت الحال في هاي معركة بريكي، والفزاعة اللي اجوا من القرى المجاورة مرت من بلدنا ورأيتها بعيني.
عمرك شفت شهداء جابوا في مروا بقريتكم؟
نعم، عندنا ابن عمي الجزام احمد عبد الحميد استشهد، واحد قريب من عندنا اسمه محمود الحساوي استشهد في المعركة هذه، استشهد اما ابن عم استشهد في احراش السندياني.
وجابوه عندكم؟
جابوه دفننا عندنا. بعد هذا استشهاده، هذا قلت لك من الأسماء الثلاثة من الباد كانوا مطرودين.
نعم.
الإنجليز في الآخر كانوا لجأوا إلى تطويق عدة قرى مرة واحدة، قرى يعني 10-15 قرية، قرى القضاء كلها يطلعوا عليها جيش يكفي لتطويق القرى كلياتها من أولها إلى آخرها، جيش ضخم. في هذه الحالة المسلحين الموجودين في هالقرى هاي بيقدروش يواجهوا، لأن القرية يكون فيها 10-15 مسلح وبيقدرش يواجه هذا الجيش.
نعم.
بيتركوا لهم الحرية عندهم يختبئوا، يعني خلصوا حالهم بالطريقة اللي بيقدروا عليها. فابن عمي أجوا كان في السندياني، طوقوا قرية السندياني، فطبعا خرج بده يعني يبحث عن ملجأ يرجع إليه. هذه حدثونا إياها ناس من مر عنه، مر في طريق، مر على ناس بيشتغلوا فحم،
المفاحم،
مفاحم بيعرفوا وبيعرفهم لأنه أهل السنديان وأهل كرنير يعني بلد واحد كريم بيعرفوا، وكان معه بندقيته وعليه عباية قالوا له يا فلان اشرح لباسك هذا وخبي بندقيتك اشتغل معنا، لأنه الإنجليز ما مش عارفين هذا حي الله واحد بيشتغل. ما رضيش، رفض، قال لهم أنا إنسان مطارد وأخشى إذا مسكونا تتأذوا يصيبكم آلام من قبل، يا ابن الحلال يا ابن، قال لهم لا، خبروا انه بعد ما فارقهم مسافه بسيطه اصطدم مع الجيش الانجليزي، تبادل هو وياهم. فطبعا اصابوا وجرح، بيقول هو انه تظاهر بانه يعني استشهد مات. لكن كان في رمق بالسر وهو معه مسدس بقول عندما اقتربوا منه بيقولوا شرح المسدس وصار يضرب فيهم إلى أن استشهد. بعد ما استشهد وتأكدوا منه ربطوا بالخيل وجروه جر على السنداني، ومن السنداني جبوا على البلد
جروه جر
على الخيل على الأرض،
يعني
سحبوا ربطوا حبل وربطوا الحبل بالحصان وجروا الحصان على الأحجار على يعني جر على الأرض الوعدي طبعا. هاي صورة من الصور، وهاي كان تحصل أكثر من مرة إنهم اللي يستشهد معهم بهذه الطريقة كانوا يعملوا نفس معه هذه الطريقة.
طيب بهذيك الفترة كنت تشوف الطيران؟
نعم
كنت شفت الطيران البريطاني
كثير. أنا بذكر مرة صار معركة في وادي عارة في النهار، هذه معركة كانت كبيرة جدا،
نحكي عن فترة الثلاثينات احنا.
انا كل هذا عن فترة 36.
نعم.
في موسم الدراسة البيادر الكش يعني قبل فرع المعركة عند وادي عارة، الناس اللي على البيادر مدرسوا فزعوا بالشواعيب هذه اللي بيستعملوها دراسة قلب الأرض، وبعدين دشعوا الطائرة بقت تيجي تهدي شايف كيف وتسوقهم سوق ترجعهم لورا، يعني اللي فازعين بقت الطائرة تنزل تحت وتردهم تخوفهم يعني. لا كثير الطيران بقى يشتري، بس كان طيران بدائي مش يعني من السهل كانوا الثوار يسقط. مرة أسقطوا خمس طائرات في سهل تركلم، عند سهل تركلم عند السوق بتاع تركلم في معركة خمس طائرات.
وصحيح هذا
أكيد حاجة رسمية. ليش؟ لأنه لما دخل القاوقجي على الثورة أجا في الآخر وسط هيك، وهذا ضابط ومعه سوريين مدربين كانوا معدين فريق خاص لضرب الطائرات وإلهم معهم بنادق خاصة لضرب الطائرات. هذه البنادق يعني إلها يعني تكون قنبلة صغيرة أو يعني مش رصاصة، لا في حد بالبيضاء ويكونوا أربعة خمسة مع بعض الكل يعني جميع يضرب الطائرة مش واحد، ونادرا ما كانت تفشل العملية، يعني الطائرات صارت تتهيب من الاشتراك في المعارك كانت ترتفع كثير، لأنه في معركة خمس طائرات نزلت في منطقة تركيا وشافوها الناس. هذه المعركة كيف صارت؟ يوسف الخوجي حضر لها والمسلحين انتشروا على الجبال واخذوا مواقعهم وبعث للإنجليز إذا كنتوا صحيح بريطانيا الأمة وعندكم جيش تفضلوا أنا موجود في المكان الفلاني، وهي حصلت. فالجيش طلع وكانت المعركة معركة يعني كانت رهيبة، يعني ساعات استمرت ساعات وراح فيها شهداء يعني كثير بقت تحصل منهم.
جيد، متى خبى لهيب الثورة والكفاح المسلح؟
أيوة بعد الهدي، بعد 37. هاي كانت أكبر غلطة، مثل هدنة 48. الجيوش العربية هي كانت أكبر خيانة للعملية أنه هدنة 48، فهالهدنة هاي إسرائيل استعدت في 37 لما وقفت العمل المسلح، الإنجليز واليهود اخترقوا للثورة، وفي كانت أخطاء للثورة إنهم كانوا يقتلوا ناس من القرى بتهمة إنهم خوان أو باعوا أراضيهم، حصل هذا.
وكانوا بريئين يعني؟
وفي منهم بريء وفي منهم مش بريء. في منهم بريء نتيجة يعني صارات عداوات وهذا النقاب بهالعمل صار في الثورة وإله تأثيره يقدر يعني ينال من عدوه في هذه اللحظة وانتهزها فرصة فقام بهالعمل. هذا أثر على الثورة بعد الهدنة، فهؤلاء اتشجعوا على أنهم يشكلوا فصائل سلام بيسموها ويكونوا مع الإنجليز ويطلعوا مع الإنجليز على القرى بعدها ويصيروا يتجسسوا على الثوار اللي في القرى. هاي كانها تأثيرها وكانها تأثير كبير جدا وأثرت على الثورة. والإنجليز صاروا يعملوا معسكرات جنب القرى، يعني مثلا في معسكر جنب السندياني، هذا المعسكر يعني بيكون مسؤول عن القرى المجاورة لها، كل يوم يطلع هالجيش الإنجليزي معهم هؤلاء وسائل السلام علنا، ما عليش يتخبوا لأنه خلاص قالوا لك يعني ميتين بدنا نكون مع الإنجليز ويكونوا مع الإنجليز ويتجسسوا على هاي القرى. فهذه كانها تأثير بعد 37.
طيب بداية الحرب العالمية الثانية 39 كان له أثر بأنه كمان انتهت هذا الاحتقان انتهى والثورة. لا الحرب العالمية الثانية.
الحرب العالمية الثانية.
39.
بعرف. بدأت وأنا موجود. هنا الفلسطينيين كأنهم انتظروا نتيجة الحرب، ظنوا إنه يعني الإنجليز حيهزم ويكون انتصر لألبانيا، وهم كانوا في هذه اللحظة كل مشاعرهم وكل عواطفهم كلهم مع الألمان. ضد الإنجليز ما كانش في مجال، لأن الإنجليز في هذه المرحلة بدأوا البلاد والهبات كلها جيش كان نتيجة الاستعداد للحرب، ما كانش في مجال إنه يعني يواجهوا يعني ثوار يواجهوا جيش، لأنه عدد هائل جدا الآن مش استعداد لثورة، استعداد لحرب.
يعني
معسكرات كل المكان وجيوش في كل مكان،
يعني بلشت تظهر القوة الحقيقية لبريطانيا من خلال
اختفت عملية العمل المسلح الفلسطيني والثوار في هذا الوقت. ما صار مسألة انتظار للحرب على أساس أنه يمكن هاي المعركة تكون نهاية الإنجليز.
طيب بهذا الوقت اليهود متى بلشت تقوى شوكتهم وتحسوا بأثرهم أنتم؟ يعني متى بلشت تنقلب الأمور؟ متى صرتوا تحسوا أنه والله بلش الخطر منهم مش من الحامي؟
أيوه.
مش الحامي كان البريطانية،
يعني انقلب وضعهم إلى مهاجم بدل مدافع أو في حماية حد.
كيف هاي المظاهر؟ متى
أنا كنت في مصر، لكن اللي بعرفه أنهم في الفترة هاي قبل ما ينتهي الاحتلال شكلوا عصابات معروفة، اشتان والهجانة ومش عارف ايش، وصاروا هم يقوبل لانه صار عندهم سلاح كثير والانجليز معاهم ويعطيهم السلاح، فصاروا هم الان يقوموا بدور الهجوم على الفلسطينيين، والفلسطينيين ما عندهم السلاح وهم مسلحين. استفادوا هم بالحرب العالمية الثانية، كان لهم جيش يحارب معاهم. هذا الجيش طبعا لما انتهت الحرب انضم لإسرائيل وكان برضو نواب جيش إسرائيل. فوجود الجيش المدرب وجود السلاح وجود الدعم من بريطانيا طبعا حول المعركة بالنسبة لليهود من مدافعين في مستعمراتهم إلى أن يهاجموا القرى الفلسطينية.
طيب أنت رجعت من مصر في العام 47.
نعم.
لأنك كنت تدرس بالأزهر.
نعم.
طيب لما رجعت بس تقول لي صورة الوضع كيف كان، رجعت على القرية كيف كان حال القرية بهالغيبة اللي غبتها؟
رجعت على القرية حتى أنا كنت متصور أنه ما أقدرش أنزل في بنيامين، لأنه المفروض أو أنا راجع من مصر عشان أروح البلد لازم أنزل في عند بنيامين. بنيامين مستعمرة يهودية
في الغرب،
في الغرب،
الغرب من قرية،
غرب القرية أبو 6-7 كيلو. فأنا كنت متصور أن الوضع في البلاد يعني لا يسمح لي بأن أنزل في هذا المكان، ففضلت أنزل في طول كريم وأروح من طول كريم. قابلوني أهلي في طول كريم وروحت، وجدت أن الوضع يعني إلى حد ما، لكن في خطورة، في عداء بين اليهود وبين الفلسطينيين، في موجود. لكن المرة هاي اليهود اللي كانوا المهاجمين في الفترة هاي العرب والقرى الفلسطينية لجأوا إلى تسليح أنفسهم، كل قرية تحاول تسليح نفسها، ما فيش تنظيم يعني، ما فيش حاجة منظمة، جيش مثلا منظم في منطقة، لا، كل قرية مسؤولة عن حالها. وهذا طبعا شيء ما يعني لا يكفي، ما يكفيش. وجماعة يعني ما عندهمش إمكانيات لسلاح، شراء سلاح فعال، فقاموا باللي بيقدروا عليه.
كيف يعني؟ وضح لي كيف يعني قاموا باللي بيقدروا عليه يعني.
يعني بدهم يشتروا سلاح.
طيب النقد كان متوفر، السيولة، ولا كيف كان؟
لا مش متوفر، لكن كانوا يوفروا من قوتهم.
كيف يعني؟
يعني مثلا بلد زي قنير بصيرش يكون فيها يعني ما يكونش فيها سلاح لأنهم معرضين للهجوم، فبيضطروا إلى أنهم يعني يكون في مسلحين في البلد حتى يدافعوا عن أنفسهم إذا هجموا. ففي الحالة هذه بدهم يضحوا، بدهم يبيعوا يعني كل ما يملك الإنسان، لأنه الدفاع عن النفس الآن مش عملية رفاهية أو طلب، يعني بده بيع أعز ما يملك عشان يشتروا قطع سلاح يدافع فيها عن نفسه. وهذا اللي فعلوه، هم عملوا هذا، وحتى لجأوا إلى مصر. أنا وأنا كنت موجود في مصر أجوا على مصر لشراء أسلحة.
من قريتكم؟
من قريتنا ومن قرية مشو
أجوا، ويعني
أجوا من قرية من مشو ومن القريتين ومعهم فلوس عشان يشتروا سلاح من مصر، وأخذناهم على الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمين ساعدوهم هناك في شراء أسلحة من الصحراء الغربية مخلفات الحرب العالمية الثانية، شايف؟
نعم.
وجمعوا هذا السلاح في سيارات، وعن طريق الهيئة العربية العليا كان الحاج أمين الحسين هناك عشان يدخلوا لفلسطين. فالنقاش باشا في هذاك الوقت رئيس الحكومة المصرية منع دخول هذه السيارات، وإحنا كنا موجودين ونشهد على ذلك،
واندفعت الفلوس كانت الفلوس اندفعت يعني.
الفلوس ذهبت.
ذهبت. ذهبت الفلوس وذهب السلاح.
ذهبت الفلوس التي اقتطعها الفلسطيني من قوت عياله ليحصل على قطع السلاح.
ليش بتحكي من قوت عياله؟ يعني في ظهرت حالات انه يعني حدا مثلا باع بقرته مثلا مشان يشتري.
نعم.
يعني في حصل ولا مبالغه فيها؟
باع بقرته، باع قمحاته، باع، انا اقول لك باع لهبات مرته، باع كل يعني باع من مرته، باع بقرته، باع. نعم.
حصلت حقيقة هاي؟
نعم هذه حصلت حقيقة.
ولا مبالغة؟ ولا
شو بدك تنفع البقرة إذا ما كان هو إذا باع البقرة عشان يشتري قطعة سلاح يدافع عن حاله فيها؟ شو بدك تنفع البقرة إذا ما كانش؟ لا هذا شيء حصل يعني،
مش مبالغة يعني.
لا مش مبالغة، لا ما هو مبالغة.
لأنه دائما بسمع هذا النوع من القصص.
النساء دفعن بصيغتهن بذهبهن لجزائهم ودوشتوا وسلاح فيهن. أنا ما حاصي معها ما مش بروي لك عنها عن شيء غايب، لا أنا عن شيء شاهدته وعشته.
جيد، نرجع لقنير لما رجعت في العام 47 وشفت هذا الوضع. طيب الاستعدادات الشباب القرية وهالمجموعة يدافعوا عن القرية، يعني أول يعملوا نوع من الاستحكامات أو
أيوة. أنا بعد هاي لحد الآن الفترة هاي بعد 47 إذا بحكي لك ما بحكي لك عن رؤية، بحكي لك عن السماع لأني ما كنت موجود.
47
47 47
لأنك رجعت على مصر؟
لأن رجعت على مصر، لكن اللي سمعته من الأهل ومن الناس اللي عاشوا الفترة هاي عاشوها، يعني سمعت إنه اشتروا سلاح، يعني يمكن كان في 15 مسلح بالبلد وعملوا بيقولوا استحكامات حول البلد، والبلد محاطة بحواجير، بيقولوا يعني الأرض القريبة من البلد حواجير فيها صبر وفيها زيتون وفيها تين. خارج البلد بشوية استحكامات، وكانوا حرص على حرس البلد من هذه الاستحكامات، هذه من مداخل القرية اللي يضاد مثلا انه بده يجي يدخل من هون، لكن اليهود طبعا مخططات عندهم. فمثلا اذا كان اليهود ما هم من الجهه الغربيه وهذول الناس وسطاء البلد، بتخيلوا انه هؤلاء اليهود سياتون من هذه الجهه
من الغرب
بيحتحموا هنا وبيحطوا هنا، اليهود بيلفوا بيجوا من الشرق مثلا بتحصل. وبعدين لما بيجوا اليهود بدهم يهاجموا قرية هم عارفين شو فيها سلاح وعارفين شو إمكانياتها، لأنه مشتغل اختراقها ما هو صعب، يعني بيعرفوا فبيستسهلوها. يعني لو بعثوا لهم 30-40 يهودي مسلحين سلاح كويس ممكن يخترقوا البلد ويفوتوها.
أيام سقوط القرية كنت فيها أنت؟
لا، بس القرية دافعت، يعني أكثر من جولة أكثر من معركة يردوا اليهود أكثر من مرة.
المسلحين هذول كان معهم مسلحين آخرين يعني؟
لا هم مسلحين هم.
لا أقصد غير أبناء القرية.
الحالة هذه ما كان بالإمكان الفزعات.
جيد، بقصد أبناء القرية فقط. أبناء القرية.
أبناء القرية. أبناء القرية اللي كنت أسمعه أنا منهم إنه كانت يعني شجاعة خارقة فيهم وتحدي كبير، يعني من الكل ما فيش فيها، يعني الجميع يعني متفاني ويدافع بشجاعة خارقة، من يعرض نفسه للموت في الموضوع هذا، وردوهم أكثر من مرة،
يعني حصل أكثر من هجوم
ويرتد. لكن في النهاية شافوا حالهم انه ما دام الهجمات هذه حتتكرر وما عندهم سلاح لان الذخيره عندهم محدوده، ففكروا انهم يتركوا البلد، فيعني تركوها على اساس انه ما عاد بالامكان يواجهوا. واليهود طبعا مصرين على انه دائما وابدا يهاجمون.
طيب يعني لما سقطت القرية كانوا أهل القرية كانوا طالعين منها؟
كانوا طلعوا منها.
طيب أهلك اللي كانوا موجودين بالقرية حكوا لك من وين راحوا وكيف طلعوا؟
طلعوا
باتجاههم
قرية قدير إلى قرية جنبهم اسمها عرعرة.
طيب
بقوا هناك فترة وبعدين انتقلوا إلى قرية قفين.
قفين وين؟
قضاء طول كريم. يعني من دولة الجنوب ثلاث ساعات.
طب حكوا لك شو حملوا معهم، شو أخذوا أهلك؟
حملوا ما يمكن حملوا، شو بدهم يعملوا. بعدين في شغلة ثانية، كانوا في الفترة هذه اللي بعد ما خرجوا وأقاموا في عرعرة كانت فترة هدوء المنطقة، فترة هدوء، وهم خرجوا قبل موسم الحصيد بقليل، يعني فلما يعني جاء موسم الحصاد وهم في الهجرة صاروا يروحوا على أراضيهم شايف بالليل يتسللوا ويحصدوا شيء ويأخذوا على البلد اللي هم فيها وينتفعوا فيها. كانوا يسموهم مناضلين، يروحوا بالليل. اليهود تركوها هاي المنطقة ما عادش فيها إلا يعني بعض الأحيان
دوريات
بعض، هل نصيبه يصطدم في دورية أو يكون يعني هذا ربنا سبحانه وتعالى اختاره خاطرة على أساس أنه لقمة العيش. فلجأوا إلى هذه الحالة فترة وبعدين يأسوا وتركوا البلد وراحوا على كفين. كل الحالة هي كل الناس.
متى رجعت بأي سنة؟
رجعت 56
من مصر.
من مصر من 57 47 ل 56.
ليش ما رجعت أبكر من هيك والحال كان بهذا المرة؟
أيوة. أنا خلصت سنة 48 من الكلية وكان بودي أني أروح وأشتغل في البلد يعني. لكن لما صارت النكبة اضطرت أني أكمل دراسة أدرس سنتين بعد الكلية بسموها العالمية مع إجازة التدريس.
العالمية
مع إجازة التدريس سنتين في الأزهر
بعد الكلية.
بعد الكلية سنتين أو بسموها في الأزهر أو في مصر بسموها ماجستير تربوي يعني. فاضطرت أني أستمر سنتين. في خلال السنتين هذول وأنا بدرس في الأزهر الدراسة تبدأ مساء من الساعة 3 فما فوق. فكرنا ندخل جامعة القاهرة، الفلسطينيين اللي كانوا في كليات الأزهر فكرنا ندخل جامعة القاهرة كلية الآداب قسم اللغة العربية سنة ثانية، هذا اللي كان مسموح لنا. كنا من الصبح للساعة 3 يعني دراسة لون جديد معرفة جديدة منشوف. وفي نفس الوقت كانت الجامعة العربية قررت لكل طالب فلسطيني في الجامعة المصرية هاي 6 جنيه في الشهر أعلى حد، وإذا كان بيجي شيء من الخارج يخصم من هذه 6 دنانير ويكمل على 6. يعني أعتقد أن أنا بجيني دينارين أو جنيهين مصري وبعدين في الجامعة بيعطوا 6 ويثبت للجامعة أن هناك أنا بجيني 2 بيعطوني 4 وهكذا. كنا نستفيد من هاللغة وبنفس الوقت ثقافي. دخلنا الجامعة وجمعنا بين دراسة الجامعة وبين دراسة الأزهر. لما تخرجنا الأزهر 53 برضو كانت الأوضاع غير مستقرة ومعيش جواز، معي جواز حكومة الابتداد شايف. وكان الوقت أنه حكومة الابتداد هذه الحكومة المصرية يعني بطلت تعطي تأشيرة على هذا الجواز بعد قيام حكومة عموم فلسطين. وهي قامت حكومة عموم فلسطين بزعامة برئاسة أحمد حلمي باشا. طيب رحنا قالوا لا نجيب جواز سفر من حكومة عموم فلسطين ونعطيكم تأشيرة عليه. رحنا مسألة سهلة، جبنا حكومة عموم فلسطين وجواز انتداب انتهى
سلام جواز
أخذوا. طيب بدنا نروح على فلسطين، رحنا بهذا الجواز حكومة عموم فلسطين، رحنا بهذا الجواز كانت منضمة للأردن الضفة، صارت ضفة غربية وضفة تابعة للمملكة الأردنية. رحنا إلى الأردن عشان يعطونا تأشيرة نفوت، قالوا ما بنعطي عليه تأشيرة. رحنا إلى سوريا، كنا الواحد يمكن إذا وصل سوريا يمكن برضو السفارة السورية ما رفضت. رحنا إلى لبنان رفضت. وكنا نقول لكل سفارتات أنتوا هاي الحكومة أنتوا معترفين فيها، من كانت الدول العربية 7 دول والسبعة طرفت من الحكومة كنا نقول لكل سفراء مصر أنتم اعترفتم بهذه الدولة، لماذا؟ قالوا نعم صحيح اعترفنا، ولكن عندنا تعليمات سرية بأن لا نعطي تأشيرات على هذا الجواز.
طب كيف استبدلت الجواز؟
جواز استبدلت الجواز كيف؟
الجواز البريطاني.
الجواز البريطاني أعطيناه لحكومة عموم الاتحاد.
وين؟ كيف وين؟
في مصر.
في مصر.
كان وزير الخارجية أحمد الشكري.
نعم.
وكان له مساعد أو إيش اسمه أحد محمد رفيق اللبديدي. مكتب هذا عن وزير الخارجية عبارة عن لوزير الخارجية، لكن هي شكل مكتب في أمامه. أدراج يعني بخمس دقائق بتأخذ جواز، بفتح الدنيا بيعطيك جواز وبقول لك مع السلامة.
بستبدل جواز الجواز.
جواز الجواز. واسمك أخذت جواز حكومة عموم فلسطين. فهنا اضطرنا إلى أنه نحصل على جنسية أردنية. أنا بدي أروح على الأردن. فما فيش عندي وسيلة غير أني بعد الآن أن أحصل على جواز سفر أردني. فقدمت الجنسية الأردنية من القاهرة، قعدت المعاملة 3 سنين لما وصلتني الجنسية. فهاي اللي خلانا يتأخر. سايب
جيد. أهلك وين راحوا؟
نعم
أهلك.
أهلي لما كانوا في قرية كفين ظلوا انتقلوا من عرعرة إلى كفين وظلوا فيها إلى أن جئني القاهرة، وتوفي والدي وأنا في القاهرة.
والدك توفى وأنت بالقاهرة؟
أنا في القاهرة سنة 50 51 يعني.
توفى بال50 51 ودفن؟
ودفن وأنا في القاهرة.
وين دفن؟
دفن في كفين.
في كفين؟
آه.
ما شفتوش يعني؟
لا والله ما شفت. فلما روحت سنة 56 وجدت إخواني في قرية كفين، وكثير وبلدنا ناس ونمشوف في بعض عائلات في قرية كفين. كفين بلد محاصرة وفقيرة يعني ما فيش فيها مجال العمل، ووضعهم المادي سيء. فأنا أشرت عليهم بأن يخرجوا من البلد يروحوا على إربد. إربد في مخيم إربد في ناس هناك بزرعوا بابي، بزرعوا بذورة، بزرعوا يعني خضار وشغلات من هالنوع، بيستفيدوا بغض أراضي وبزرعوا وبيستفيدوا. البلد هذه ما عندنا فيها يعني مجال للعمل أو للرزق، وشو نتمسك فيها ليش؟ يعني مش بلدنا هنا بيوتنا وأرضنا لا. فأصبح كل مكان عندنا بالنسبة لنا واحد، ما عادش تختلف.
لاجئ.
لاجئ. فالجماعة أخذوا حالهم وأجوا على الأرض وعاشوا في مخيم، سطروا حالهم.
راحوا على مخيم الأرض.
يأخذوا أرض ويزرعوا مزارع بطيخ وبامي.
لما تحكي يأخذوا من هم عن مين بتحكي؟
ها؟
عن مين بتقصد؟ يعني مين كان إخوانك يعني والدتك؟
أخوتي.
والدتك؟
والدتي.
كانت معهم؟
كلهم، كل أخوتي وأهلي كلهم رحلوا إلى الأرض.
والزوجتين والدك؟
كان في زوجتين والدي، زوجة والدي الثاني ظلت في كفين لأنه أهلها في كفين، هذول إخوانها وكذا، وأخوتي الصغار ظلوا في كفين. أما أنا أخوتي الكبار راحوا على
مخيم إربد،
ولما جيت أنا كلهم نقلوا على إربد بما في أخوتي الصغار ومرت أبوي كلهم راحوا أجوا على إربد.
وأنت وين التحقت وين بالتدريب؟
أنا أول ما جيت قدمت طلب، حتى إخواني هو زملائي اللي أنا كنت معاهم كانوا قدموا لي للمعارف هون أو للوكالة على أساس أشتغل هون وأنا لسه في القاهرة، هم اللي شجعوني يعني. فأول ما جيت حتى لم أخبر أهلي بأني وصلت يعني، لأنه كانوا أهلي يعني معارفهم مش، فكنت خليني لما أصل الإخوان وأضرب بالحالي ببعثهم. فعلا جيت على طول كريم وطلعنا على عمان، قابلنا المعارف هنا، عرضوا علي العمل في عدة أماكن، في الكرك، في الزرقاء، في الصب، واعتذرت قلت لهم بدي منطقة نابلس لأنه أهلي كانوا لسه مش طالعين على البيت. اتصلوا بمنطقة نابلس، كان مفتش اللواء كانوا ما عنديش شواغل، قلت لهم أمهلوني يومين ثلاثة برد لكم. فطلعت على الوكالة في القدس، قابلت سلامي خليل اللي هو مدير الوكالة، وأنا فكانوا بحاجة شديدة وشافي أنا جاي جامعي ومدارس الوكالة بحاجة لجامعيين، فالرجل أغراني وتمسك بي وما سمح لي بالخروج من عنده إلا بعد ما وافقت على العمل في الوكالة. وبعدها اشتغلت في الوكالة 6 سنين.
وين بالوكالة؟
في عقبة جبر، صرت في مرحلة مدير عقبة جبر الثانوية.
مدير
عقبة جبر الثانوية.
نعم. طيب بدي أسألك، لما صارت مجاري الدير ياسين وانت بالقاهرة واهلك لساتهم بقنير،
نعم،
حكوا لك اشي عن هذا الموضوع انه اثر عليهم وعلى نفسياتهم المجزرة اللي حصلت ولا
اثر على نفسيات اهل البلد؟ هذه هي صارت عالمية، هاي حكاية دير ياسين وكبية وشغلة، يعني اتناولها الإعلام بشكل على شكل عام، لأنه مجزرة كانت فظيعة ولأول مرة تحصل بهالحجم وبهالوحشية، يعني الناس ما ألفوش جيش يهودي يخرج ينزل يطلع على قرية عزل وأطفال ونساء وآمنين وينزل فيهم قتل، هذه لسه ما كانش قبل هاي الماء، ولكن هم عملوها للترويع، لترويع الناس، يعني وراها من عدة أهداف ترويع الناس. فعلا الناس بعد هالعملية هذه خافوا.
نعم
خافوا
أثرت عليهم، يعني أثرت على معنوياتهم. طيب أيضا فاتني أسألك بالنسبة لقرار التقسيم، أنت أيضا كنت بالقاهرة.
قرار التقسيم لا، من زمان كان موجود
بسنة 47 في شهر 11 قرار التقسيم. لما كنت فيه بالقاهرة. كيف تفاعل عندكم الخبر بالقاهرة كطلبة يعني؟ ولا ما كانش ما تركش أثر ولا؟
لا احنا كنا عايشين معك، احنا الطلبة الفلسطينيين في القاهرة كنا كأننا فلسطين نعيشها، يعني لحظة بلحظة أخبارها صحف ما في، يعني كل إشي كأنه إحنا في البلد. حتى المعارك اللي في حال تصل تيجينا جرائد فلسطينيين ونقرأها، يعني حتى على معارك جزئية بسيطة على قرية كنا نقرأها عايشينها، يعني عايشينها. والتقسيم برضو عندنا فكرة عنه، كيف التقسيم وين حدودها وين، يعني
بحصد تظاهرت وصار إشي من هذا القبيل.
أنا بعد ما سافرت يعني أنا سافرت في شبكن في 11 أو شهر 11 أو في على القاهرة في 47، بعد بخمس أشهر ست أشهر صار اللي صار في 48.
نعم
يعني خمس ست أشهر بس.
مين كان بعض الرموز القيادات الطلابية موجودة عندكم في القاهرة هذيك الفترة؟ فترة 47-48 يعني كانوا بيتصدوا للعمل الوطني الفلسطيني إذا جاز التعبير.
في كان عندنا كان واحد مشهور اسمه فتحي قاسم بلعاومي الأزهر.
نعم.
من الجامعات كان هذا ياسر عرفات، كان أولاد أبو ستي أكثر من واحد، هذول كانوا معروفين. كان واحد اسمه رحمة الله عليه فايز الحزيني، من الأحزاب الموجودة، كان هي حركة الطلاب الفلسطينيين في القاهرة. الطلاب الفلسطينيين كانوا موزعين على أحزاب، كان منهم شيوعيين، كان منهم إخوان المسلمين، ما فيش أحزاب ثانية في مصر، لأنه القومية والبعثية وهاي ما كانش
لاحقا
بعدين. إنما يعني هاي الحزبين الرئيسيين كانوا الطلبة إما شيوعيين أو إخوان المسلمين. لكن الوضع في مصر أيام عبد الناصر ما كان يسمح لا للشيوعيين بالبروز ولا للإخوان المسلمين بالبروز، يعني القياديين من هون ومن هون ممنوعين لأنه اثنين مرفوضين في مصر. مين اللي برز؟ ياسر عرفات أبو عمار. أنا كنت موجود هناك يعني. أبو عمار لا هو شيوعي ولا هو إخوان مسلمين، واستطاع ظروف يعني خدمته في أنه هو اللي يكون يظهر. فالشيوعي بيقول لك هذا ولا الإخوان، والإخوان يقول لك هذا ولا الشيوعي، يعني مش عاوزين، لأنه الإخوان مش بيقدروش يحطوا قياديين منهم، الشيوعي بيقدروش يحطوا قياديين منهم. ولذلك أجا يا عرفات خدمة الظروف هذه. فالإخوان يقول لك هذا أخف من الشيوعي، وهذا الشيوعي يقول هذا أخف من الإخوان المسلمين، فصار اللي صار بينهم. هذولا اللي كانوا متميزين وكانوا يعملوا لقاءات مع الزعامات المصريين مع المسؤولين.
ذكرت لي أولاد ياغي.
أولاد ياغي كان هاشم ياغي وعبد الرحمن ياغي برضو كان لهم دور، لكن مش على المستوى هذا، مش دخل في النظام، يعني دور خدمات الطلاب من ناحية، يعني يشوفوا عن مساعدات، عن تهيئة يعني حياة، أما الناحية السياسية ما كانوش مدخلين فيها.
طيب حج بعد إذنك بدنا ناخذ استراحة دقائق.
تفضل.
يعطيك العافية.